الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب.
عنوان جانبي: إحساس المؤمن بقيمة الوقت. والمؤمن أعمق الناس إحساسا بقيمة الوقت. إن الله سائله يوم الجزاء عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فهو لهذا يظن بوقته أن يضيع في عبث أو يبعثر في مهب الرياح الهوج. إنه رأس ماله الوحيد، فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين؟ إن الوقت نعمة يجب أن تشكر بالانتفاع بها ولا تكفر بالتفريط فيها. وقد قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. المؤمن يشعر كأن كل يوم تبزغ شمسه أو ينشق فجره ويناديه بصوت جهير: أيها الإنسان، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني واغتنمني بعمل الصالحات، فإني إذا مضيت لا أعود أبدا. وهو الذي يخشى أن تنفلت الأيام من يديه خاوية من العمل والإنتاج، فلا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأن للغد عمله الذي يسحمه، فلا يتسع لعمل غيره من الأيام. وهو كذلك حريص على أن يكون يومه خيرا من أمسه، وغده خيرا من يومه، وأن يطيل حياته بعد موته بطول أعماله، ويمد عمره بامتداد الجميل من آثاره. إنه يحرص أن يخلف وراءه علما نافعا أو عملا طيبا أو مشروعا مثمرا أو صدقة جارية أو ذرية صالحة. وعلى قدر ما يمتد ويبقى الأثر الذي يخلفه، وعلى قدر ما ينتفع الناس به، تكون مثوبته عند الله. هذه الروح هي التي جعلت رجلا كأبي الدرداء صاحب رسول الله يغرس شجرة الجوز وهو في الشوط الأخير من رحلة الحياة، فيقول له بعض الناس: أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير، وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا من السنين؟ فيقول له أبو الدرداء: وما علي أن يكون لي ثوابها ولغيري ثمرتها. وهي التي جعلت آخر يغرس شجرة الزيتون ويقول: غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونغرس ليأكل من بعدنا. عنوان جانبي: العبادات والإنتاج. ولقد يقول بعض الناس إن كل عقيدة دينية تفرض على المؤمنين بها ألوانا من العبادات وضروبا من القربات والمراسم تأخذ من أوقات الناس شيئا يضيق ويتسع باختلاف الأديان وصنوف عبادتها. وخذ مثلا الصلاة الإسلامية التي تؤدى كل يوم 5 مرات، أليس في ذلك تعطيل للعمل وتعويق للعمل في عصر الآلة والسرعة والمنافسة الجبارة؟ والحق أن العبادات في الأديان عامة لا تأخذ من وقت الناس إلا القليل، ما لم يشرع الناس لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيشق على أنفسهم ويرهقوها عسرا. على أن القليل الذي ينفق في العبادة ليس وقتا ضائعا على الحياة والإنتاج، كلا، إنه شحن للطاقة وشحذ للهمة وتوليد للقوة وصقل لمعدن النفس لتعود إلى معركة الحياة أقوى وأمضى. وإنه لمن الظلم للواقع أن يقاس الشيء بأثره المادي المباشر المنظور ويغفل عن أثره الفعال الخفي الهادي في النفس وفي المادة أيضا. ما أصدق ما قاله الدكتور أليكسيس كاريل مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول وأحد الحائزين على جائزة نوبل: لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا. وقد رأيت بوصف طبيبا كثيرا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عجزا وتسليما تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. إن الصلاة كمعدن الراديوم، مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط، وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود حين يخاطبون القوة التي لا يفنى نشاطها. إننا نربط أنفسنا حين نصلي بالقوة العظمى التي تهيمن على الكون، ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبسا منها نستعين به على معاناة الحياة. بل إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا. لن تجد أحدا ضرع إلى الله مرة إلا عادت عليه هذه الضراعة بأحسن النتائج. وإذا كان هذا أثر الصلاة بعامة، فإن الصلاة الإسلامية بخاصة أبعد أغوارا وأعمق آثارا. إنها ليست تعبدا محضا ولا ضراعة خالية من معاني الحياة، إنها مع الضراعة والتعبد نظافة وثقافة ورياضة وتربية خلقية، وهي بما سنه الإسلام من نظام الجماعة مدرسة لتعليم المبادئ الاجتماعية المثلى، ومعهد للتربية العلمية على المحبة والإخاء والمساواة بين الناس. وليت شعري هل يحصل الإنتاج أن يربح من رجل يستيقظ قبل أن تبرز الشمس من خدرها، فيقوم فيتوضأ ويتطهر ويصلي لربه ويستقبل نهاره مبكرا طيب النفس نشيط البدن منشرح الصدر قوي الإيمان. وبحق ما قاله أحد الباحثين في أثر صلاة الجماعة الإسلامية في حياة المسلم، وإنه ويم الحق لنعمة كبرى أن يكون في مكنة الإنسان التمتع 5 مرات يوميا بجو من السلام التام وسط عالم يسوده الصراع والنضال، وبجو من المساواة على حين يكون التباين هو النظام السائد، وبجو من المحبة في معمعة الأحقاد الوضيعة والتناوذات والخصومات المفعمة بها الحياة اليومية. إنها حقا لأجزل النعم لأنها العبرة الجلة من الحياة، فليس للإنسان بد من أن يعمل وسط التباين والنضال والصراع وسط مشاهد البغضاء والتشاحن، ومع ذلك ينتزع نفسه من كل هذا 5 مرات ليكتنها حقيقة المساواة والإخاء والمحبة من حيث إنها هي المصادر الحقة للسعادة الإنسانية. ومن أجل ذلك كان الوقت الذي تستغرقه الصلاة غير مضيع عبثا من ناحية الخيرية الفاعلية والنفع العملي للبشرية، إذ أنه على العكس من ذلك قد استغل أحسن استغلال بتعلم تلك الدروس الجليلة التي تجعل الحياة حقا جديرة بالعيش فيها. وتلك الدروس في الإخاء والمساواة والمحبة تصبح بممارستها عمليا في الحياة اليومية دعامات لتوحيد الجنس البشري وتخليد الحضارة الأبدية لبني الإنسان. عنوان جانبي: المؤمن يعمر أرض الله بالعمران. ولقد يغرق بعض الناس في الخيال فيتصورون المؤمن درويشا في تكيته أو راهبا في ديره متبتلا للعبادة منقطعا عن الحياة، وهذا كارثة على العمل والإنتاج. ولكن هذه الصورة إن عرفتها بعض الأديان في بيئات معينة لا تعرفها عقيدة الإسلام، فالإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحا عاملا مؤديا دوره في الحياة، آخذا منها معطيا لها، مستجيبا لما أراده الله من بني آدم حين جعلهم خلفاء الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عقيدة الإسلام لا تعرف يوما من أيام الأسبوع يخلص للعبادة وينقطع الناس فيه عن أعمال الحياة كما تعرف اليهودية مثلا، ولكن الأيام جميعها في الإسلام أيام عمل، والعمل الدنيوي في الإسلام يمكن أن يكون عبادة بصدق النية. هذا يوم الجمعة عيد الإسلام الأسبوعي، يقول الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه حياة المسلم في يوم الجمعة: عمل وبيع وتجارة قبل الصلاة، ثم سعي إلى ذكر الله والصلاة، ثم انتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله بعد انقضاء الصلاة. وقد حدثوا أن عمر بن الخطاب رأى قوما قابعين في ركن من المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فعلاهم عمر بدرته ونهرهم وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأن الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عنوان جانبي: الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا. ويزعم بعض الناس أو يظنون أن الإيمان بالآخرة والإقبال عليها يعطل العمل للدنيا والكفاح من أجل ترقيتها، فإن الدنيا والآخرة ككفتي الميزان لا ترجح إحداهما إلا بمقدار ما تحمل الأخرى، كالمشرق والمغرب، إذا اقتربت من أحدهما ابتعدت من الآخر، وكالضرتين، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وهكذا فكل إقبال على الآخرة يقابله إعراض عن الدنيا. وهذا الكلام صحيح إذا نظرنا إلى القلوب والأهداف والنيات، فمن جعل الدنيا غايته ونيته وهمه ابتعد عن الآخرة بقدر ما تعلق قلبه بالدنيا، والعكس بالعكس، أي أن المطلوب من المؤمن في الدنيا أن يعمل ويجهد ويكافح ويبني ويعمر ويشيد على أن تكون الآخرة نيته وغايته وأمله. المؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، والمزرعة تحتاج إلى عمل والسعي، ولكن الثمرة إنما تقطف كاملة في الآخرة وإن أدرك بعضها في الدنيا. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ذلكم هو المؤمن، يسخر الدنيا لنفسه ولا يسخر نفسه للدنيا. المؤمن لا يتخذ الدنيا ربا فتتخذه الدنيا عبدا، ولكنه بعد ذلك عضو عامل في جسم الأمة ودم يجري في عروقها يمده بالقوة والحركة والنماء، فهو إذا زرع أحسن، وإذا صنع أتقن، وإذا تاجر برع، وهو في كل جانب من جوانب الحياة حاذق مجيد. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زراعا وصناعا متقنين، ولم يقعد بهم إيمانهم بالآخرة عن العمل للدنيا، كيف وقد قال رسولهم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أنس، وكذا البزار والطيالسي ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي. ولماذا يغرسها والساعة ستقوم ولا أمل في انتفاع أحد من الخلق بها؟ إنه تكريم العمل لذات العمل ولو لم يكن من ورائه نفع وانتفاع. عنوان جانبي: التوكل ليس معناه التواكل، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. بهذا الجواب العمري تندفع تلك الشبهة التي تحرك في بعض الصدور، ذلك أن من صفات المؤمن التوكل على الله والتسليم له في شأنه كله، والقرآن الكريم يقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن ما معنى التوكل؟ إن التوكل ليس معناه اطراح الإنسان للأسباب التي وضعها الله، والاتكال عليه أن يخرق العوائد ويجعل السماء من فوق رأسه تمطر الذهب والفضة، والأرض من تحت قدميه تخرج له الخبز والإدام والسمن والعسل بلا جهد ولا سعي ولا تفكير ولا عمل. إن معنى التوكل أن يرتب الإنسان المقدمات ويدع النتائج لله، أن يبذر الحبة ويرجو الثمار من الرب، أن يقوم بالجانب البشري الذي يخصه ويترك الباقي لربه، يهيئ له الأسباب ويزيل من طريقه الموانع. وما أكثر الموانع التي يجهلها الإنسان، وما أكثر الموانع التي لا يعلمها فضلا عن أن يستطيع تذليلها. ولقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك ناقته بباب المسجد سائبة بلا عقال، وزعم بذلك أنه يتوكل على الله في حراستها، فقال له النبي الكريم كلمته التي سرت في المسلمين مسر الأمثال السائرة: اعقلها وتوكل. والحديث الذي يتعلق بأذيلته المتبطلون: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هو في الواقع حجة عليهم لا لهم، فإنه لم يضمن لهم الرواح ملء البطون إلا بعد غدوها وسعيها لا مع بقائها في أوكارها. عنوان: الإيمان والإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن إصلاح الجماعات والشعوب لا يجيء جزافا ولا يتحقق عفوا. إن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعف ولا ترتقي من هبوط إلا بعد تربية أصيلة حقة، وإن شئت فقل بعد تغيير نفسي عميق الجذور يحول الهمود فيها إلى حركة، والغفوة إلى صحوة، والركود إلى يقظة، والفتور إلى عزيمة، والعقمة إلى إنتاج، والموت إلى حياة. تغيير في عالم النفس أشبه ما يكون بثورة أو انقلاب في عالم المادة، تغيير يحول الوجهة والأخلاق والميول والعادات، تغيير نفسي لا بد أن يصاحب كل حركة أو نهضة أو ثورة سياسية أو اجتماعية. ومن غيره تكون النهضة أو الثورة حبرا على ورق أو كلاما أجوفا يتبدد في الهواء. سنة قائمة من سنن الله تعالى في الكون قررها القرآن الكريم في عبارة وجيزة بليغة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير، إنه عبء ثقيل تنوء به الكواهل. فإن الإنسان مخلوق مركب معقد، ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قلبه أو فكره. إن التحكم في مياه نهر كبير أو تحويل مجراه أو حفر الأرض أو نصف الصخور أو أي تغيير في عالم الكون المادي أسهل بكثير من تغيير النفوس وتقليب القلوب والأفكار. إن بناء المصانع والمدارس والسدود والمنشآت سهل ومقدور عليه، ولكن الأمر الشاق حقا هو بناء الإنسان. والإنسان القادر على نفسه المتحكم في شهواته الذي يعطي الحياة كما يأخذ منها ويؤدي واجبه كما يطلب حقه، الإنسان الذي يعرف الحق ويؤمن به ويدافع عنه ويعرف الخير ويحبه للناس كما يحبه لنفسه ويتحمل تبعته في إصلاح الفساد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضحية النفس والمال في سبيل الحق، إن صنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسير. ولكن الإيمان وحده هو صانع المعجزات، والإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل المبادئ الخيرة مهما يكن وراءها من تكاليف وواجبات وتضحيات ومشقات، وهو العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغييرا تاما وينشئها خلقا آخر ويصبها في قالب جديد، فيغير أهدافها وطرائقها ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومقاييسها. ولو عرفت شخصا واحدا في عهدين، عهد الكفر وعهد الإيمان، لرأيت الثاني شخصا غير الأول تماما، لا يصل بينهما إلا الاسم أو النسب أو الشكل. والإيمان كذلك لا يعترف بالمراحل والأعمار التي وضعها علماء النفس والتربية واشترطوها لنجاح المجهود التربوي. إنهم يقررون أن هناك سنا معينة هي سن القبول لتكوين العادات واكتساب الصفات وتهذيب الطباع والأخلاق، تلك هي سن الطفولة. فإذا كبر المرء أو المرأة على صفات خاصة فهيهات أن يحدث فيها تغيير يذكر، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. وينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. ولكن هناك شيئا واحدا يخطئ قواعد التربويين والنفسيين، ذلك هو الإيمان، هو الدين. فالإيمان إذا سكن في قلب وتغلغل في أعماقه حول اتجاهه وغير نظرته للكون والحياة وأحكامه على الأشياء والأعمال، وعدل سلوكه مع الله والناس، ولم يقف في سبيل ذلك فتوة الشباب ولا كهولة الكهول ولا هرم الشيوخ. هل أتاك حديث سحرة فرعون الذي قص القرآن علينا قصتهم؟ اقرأ هذه الآيات من سورة الشعراء. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وفي سورة طه يحكي الله تهديد فرعون لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. كيف تغيرت شخصياتهم؟ كيف انقلبت موازينهم؟ كانت هممهم مشدودة إلى المال أئن لنا لأجر، وكانت أمالهم منوطة بفرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا، فلما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم على التهديد والوعيد في بساطة ويقين لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. بعد أن كان همهم الدنيا صار همهم الآخرة ليغفر لنا خطايانا، وبعد أن كانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا يقولون والذي فطرنا. تغير الاتجاه، تغير المنطق، تغير السلوك، تغيرت الألفاظ، أصبح القوم غير القوم، وما ذلك إلا من صنع الإيمان. وفي القصة القصيرة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه برهان مبين على مبلغ أثر الإيمان، ذلك أن رجلا كان ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بثانية فشرب حلابها، ثم بثالثة فرابعة، حتى شرب حلاب سبع شياه، وبات الرجل وتفتح قلبه للإسلام فأصبح مسلما معلنا إيمانه بالله ورسوله. وأمر الرسول له في الصباح بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى لم يستتمه. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمته المأثورة: إن المؤمن ليشرب في معي واحد، والكافر ليشرب في سبعة أمعاء. فيما بين يوم وليلة استحال الرجل من شره ممعن في التشبع حريص على ملء بطنه إلى رجل قاصد عفيف قنوع. ماذا تغير فيه؟ تغير فيه قلبه، كان كافرا فأصبح مؤمنا. وهل هناك أسرع أثرا من الإيمان؟ إن الإيمان الجديد أشعر الرجل بغاية ورسالة وفروض وواجبات، ونفذ ذلك إلى أعماقه نفوذا جعله ينسى هم أمعائه ويعرض عن الإمعان في الطعام والشراب. وليست هذه حادثة فردية أو واقعة شاذة، فهل يمكن أن ننكر أو ننسى ما فعله الإيمان بأمة العرب جميعا؟ ولقد حار المؤرخون من الغربيين والمستغربين في فهم السر العجيب الذي حول هذه الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن قبائل بداوة إلى أمة حضارة، وهيأ لها سبيل النصر على كسرى وقيصر، وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا القديمة في عشرات من السنين لا عشرات من القرون. ولكن العارفين لا يدهشون ولا يحارون، فالسر معروف والسبب معلوم، إن مرده هو إكسير الإيمان الذي صبه محمد عليه السلام في نفوس أصحابه، فنقلهم من حال إلى حال، من وثنية إلى توحيد، ومن جاهلية إلى إسلام. وحسبنا مثلا على هذا التحول الخطير رجل وامرأة عرف أمرهما في الجاهلية وعرف أمرهما في الإسلام. الرجل هو عمر بن الخطاب الذي رووا أنه بلغ في جاهليته من انحراف العقل أن عبد إلها من الحلوى ثم جاع يوما فأكله، ومن انحراف العاطفة أن وأد بنتا له صغيرة كانت تمسح الغبار عن لحيته وهو يحفر لها مكانها في التراب. عمر هذا ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام، فيتحرر عقله حتى يقطع شجرة الرضوان التي بايع النبي أصحابه يوم الحديبية تحتها خشية أن يطول الزمن بالناس فيقدسوها، ويقف أمام الحجر الأسود بالكعبة فيقول: أيها الحجر، إني أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وعمر هذا يبلغ من سمو عاطفته ورقة قلبه وخشيته ما ملأ صفحات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم، بل للإنسان والحيوان، حتى قال: لو عثرت بغلة بشط الفرات لرأيتني مسؤولا عنها أمام الله، لما لم أسوي لها الطريق. هذا هو الرجل. أما المرأة فهي الخنساء، المرأة التي فقدت في جاهليتها أخاها لأبيها صخرة، فملأت الآفاق عليه بكاء وعويلا وشعرا حزينا ترك الزمن لنا منه ديوانا، كان الأول من نوعه في شعر المراثي والدموع: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة، نراها أما تقدم فلذات أكبادها إلى الميدان أي إلى الموت، راضية مطمئنة بل محرضة دافعة. روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس تحت راية القائد سعد بن أبي وقاص، وكان معها بنوها الأربعة، فجلست إليهم في ليلة من الليالي الحاسمة تعظهم وتحثهم على القتال والثبات، وكان من قولها لهم: أي بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائكم مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها تظفروا بالغن في دار الخلد. فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية وأنوف حمية، إذا فتر أحدهم ذكره إخوته وصية الأم العجوز، فزأر كالليث وانطلق كالسهم وانقض كالصاعقة، ونزل قضاء الله على أعداء الله، وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحدا بعد واحد، وبلغ الأمة نعي الأربعة الأبطال في يوم واحد، لم تلطم خدا ولم تشق جيبا، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين، وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
انتهى الوجه الأول.